الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الحافظ الإسماعيلي رحمه الله: ولا يرون الخروج بالسيف عليهم. ولا يرون، يعني أهل السنة والجماعة، الخروج بالسيف عليهم، أي على الأئمة وولاة الأمور، ولو كانوا فجارا فساقا ظالمين. إذا كانوا يفعلون المنكر فلا ينكر عليهم بالخروج عليهم، لأن من شرط إنكار المنكر ألا يترتب عليه منكر أشد، والخروج على ولاة الأمور يترتب عليه منكر أشد وأفظع وأعظم. وهنا مفسدتان: الأولى ما يترتب على الخروج على ولي الأمر بالسيف وقتاله من إراقة الدماء وانقسام المسلمين إلى حزبين، حزب معه وآخر مع من خرج عليه، واختلال الأمن والأحوال الاقتصادية والزراعية والتعليمية والعسكرية والاجتماعية، واختلاف الكلمة وتدخل الأعداء، وتحصل الحروب الطاحنة التي تأتي على الأخضر واليابس. والمفسدة الثانية فجوره وظلمه. والقاعدة الشرعية: إذا تعارضت مفسدتان دفع أعظمهما بارتكاب أخفهما، وإذا اجتمعت مصلحتان كبرى وصغرى ولا يمكن فعلهما نفعل الكبرى ونفوت الصغرى. فنصبر على جور السلطان لدفع ما يترتب على الخروج عليه من شرور وفتن لا أول لها ولا آخر. وهذه القاعدة الشرعية معروفة ولها أدلتها في الشرع، وتبذل النصيحة لولاة الأمر من قبل أهل الحل والعقد، وأما غيرهم فيبلغون نصيحتهم لأهل الحل والعقد، لأن ولاة الأمور يخاطبون بما يليق بهم كما في الصحيحين. فإن قبلوها فالحمد لله، وإن لم يقبلوها فحسابهم على الله، وقد أدى أهل العلم ما عليه. فلا يجوز الخروج عليهم، ولا تأليب الناس عليهم، ولا ذكر مثالبهم وعيوبهم، فكل هذا من شعار أهل البدع، وإنما يدعى لهم بالصلاح والمعافاة. وتكون المناصحة المبذولة لهم من قبل أهل الحل والعقد سرا لا علنا أمام الناس، لأن الإعلان ونشر المساوئ ولاة الأمور أمام الناس يسبب الشر، كما نشر عبد الله بن سبأ اليهودي أمورا وهي ليست عيوبا لكن جعلها عيوبا، فنشرها عن الخليفة عثمان رضي الله عنه، فتجمع السفهاء من الكوفة والبصرة ومصر وقالوا: إن الخليفة عثمان فعل كذا، وقرب أقاربه، وخفض صوته في التكبير، وأخذ الزكاة على الخيل، وأتم الصلاة في السفر، وفعل وفعل، وجعلوا ينشرونها. فجاء هؤلاء السفهاء وأحاطوا ببيته حتى قتلوه رضي الله عنه. فالنصيحة تكون سرا لولاة الأمور فيما بينك وبينهم، لئلا يفتح على الناس باب شر. قال ابن أبي العز رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. قول المؤلف رحمه الله: لا يرون الخروج بالسيف عليهم، خلافا للخوارج الذين يرون الخروج على ولي الأمر بالسيف إذا فسق ويقتلونه، وخلافا للمعتزلة الذين يرون الخروج على ولي الأمر بالسيف لأنه خرج من الإيمان. وأصول المعتزلة التي خالفوا بها أهل السنة خمسة، يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأصل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة، معناه الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. فخلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة وخلافا للروافض الذين يرون الخروج على ولاة الأمر لأنهم لا يرون الإمامة إلا للإمام المعصوم، فانفصل أهل السنة والجماعة عن أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة. فهذه القطعة من العقيدة عند الإسماعيلي رحمه الله، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم في تحريم الخروج على الولاة، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. والأدلة على هذا الأصل كثيرة جدا في الكتاب والسنة وكذلك الإجماع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه في سؤاله عن الشر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. والخروج كما أنه يكون بالسيف فإنه يكون بالكلام أيضا، وفساد اللسان أحيانا يكون أعظم من فساد السنان. قال شيخ الإسلام: ما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسد اليد. وقال ابن عثيمين معلقا على قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، كما في الصحيحين، قال: قوله: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله جل وعلا، كما عند مسلم في الصحيح. علق الشيخ ابن عثيمين بقوله: هذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام، لأن هذا لم يأخذ السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه أنكر عليه. وما يوجد في كتب بعض أهل السنة من الخروج على الإمام أنه هو الخروج بالسيف، فمرادهم الخروج النهائي الأكبر، مرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الزنا يكون بالعين، يكون بالأذن، يكون باليد، يكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم الذي هو زنا حقيقة هو زنا الفرج. لذلك قال: الفرج يصدقه أو يكذبه، كما في الصحيحين. فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مراده، ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم وهو الكلام، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. فالواقع نعلم منه علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول، لأن الناس لن يخرجوا على الإمام بمجرد أخذ السيف، لابد أن يكون هناك توطئة وتمهيد، قدح في الأئمة، ستر لمحاسنهم، ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا، وحينئذ يحصل البلاء. والحكمة في تحريم الخروج على السلطان هو ما يترتب على ذلك من الشر والفساد العام الذي لا يقاوم، ما يستنكر على الإمام من الشر الخاص، فلا عاقل يسعى في إفساد ديني ودنيا المسلمين إلا رجل له غرض وهوى في الحكم، يتخذ منكرات الولاة ذريعة للوثوب على الحكم. قال أبو الحارث الصائغ: سألت الإمام أحمد في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم هموا بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علم ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم يا أبا عبد الله أليس هم في فتنة؟ قال: وإن كان، إنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة، يقول: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. وبهذا الجواب أجاب شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال: فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار، فلا تصبر النفوس على ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادا من ظلمه، ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر للفساد العام الذي يتولد عن فعله. وقال: وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. لهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق، لما كاتبوه كتبا كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ألا يخرج، أشاروا عليه ألا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل، وقال بعضهم: لولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. وهم في ذلك قاصدون نصيحته، طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين، والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى. فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا. وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده، فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم وكان قتل الحسين رضي الله عنه مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان رضي الله عنه مما أوجب الفتن. وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بن علي رضي الله عنهما بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا بنزع يد من طاعة ولا بمفارقة الجماعة. وقد ظهر من يقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم، وحجته أن كل ناحية من بلاد المسلمين لها حاكم، ولا يكون الحاكم إماما حتى تكون ولايته عامة لكل نواحي المسلمين. واستدل هؤلاء بقول الإمام أحمد رحمه الله: تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه، كلهم يقول هذا إمام، فهذا معناه. فهذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله يجب أن يفهم في ضوء سائر كلامه مع إجماع المسلمين على السمع والطاعة لأمير كل بلد إذا لم يجتمعوا على إمام واحد. فيحمل كلام أحمد إذا كان للمسلمين إمام واحد عام لكل الأمصار، فهذا وإن تغلب أمير آخر على إحدى النواحي، وهذا كما حصل في عهد عبد الملك بن مروان وظهور عبد الله بن الزبير في الحجاز، فإن الإمام هو عبد الملك ابن مروان. قال الإمام المجدد رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد. ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها. وفي هذا الزمان تعلق أقوام بأحاديث منكرة توهموها صحيحة، ونبذوا ما اتفق عليه الشيخان واتفقت عليه الأمة وراء ظهورهم. فهل هذا إلا بسبب الهوى والانحراف في منهج التلقي مما تعلقوا به؟ من ذلك حديث معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، رأيت إن كان علينا الأمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمرني في أمرهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمن لم يطع الله. هذا الحديث ضعيف سندا، منكر متنا، مخالف لما جاء في الصحيحين من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم من تغير أحوال الولاة بعد ولاية النبي صلى الله عليه وسلم العدل المسدد من السماء، حيث أخبر أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها ويستأثرون بالأموال ويستنون بغير سنته ويهتدون بغير هديه، ولذلك أمر بطاعتهم حتى لا يظن ظان أن وقوع مثل هذه الأمور يوجب خلع يد الطاعة عنهم والخروج عليهم. أما من أطاع الله ف فمثله لا يحتاج إلى الوصية بطاعته لأنه مطيع لله جل وعلا. كذلك ما رووا عن أحمد رحمه الله في حديث ثوبان يرفعه: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم. وهذا منكر، هذا ليس بصحيح بل هو منكر. وقال أيضا: الأحاديث خلاف هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.